بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
في الواقع أن مسألة الفساد تنتشر في كل أنحاء العالم، يعني هذه ليست تقتصر على بلد دون آخر، وأعتقد أن الفساد قد يتسع وقد يعني تقل دائرته أو تقتصر دائرته على بعض الموارد في بلد آخر، لذلك يقال أن البلد الفلاني هو ليس فيه فساد، لا يعني أنه ليس فيه فساد مطلقا، نعم هناك، ولكنه ليس، نعم بالتأكيد هناك حقيقة أن حالة الفساد، حالة يعني الابتزاز وحالة أخذ الثروات وإلى آخره، كل هذا هو حقيقة يعني ثقافة سائدة، أستطيع أن أقول أنها ثقافة سائدة لدى المسؤول أو لدى يعني من يتسنم السلطة إلى آخره، وليس لذلك نجد أن هناك الكثير من الحقوق المبتزة، الكثير من الحقوق يعني المغتصبة المهضومة، كلها هذه تحت طائلة الحاكم الظالم حينما يستبد بحكومته برأيه بتصرفاته وسلوكياته. ولكن هنا نشير إلى أن هناك بلد عن بلد يختلف، يعني بلد قد يحتكر يعني أكثر مسؤولية الحالة، حالة السلطة وحالة أخذ يعني الخيرات، وينتشر الفساد بين كل الأفراد، يعني بين كل أفراد السلطة الحاكمة، وهذه هي خطورتها. لذلك نجد أن أطروحة الإمام وأطروحة أئمة أهل البيت عليهم السلام في الواقع أنها حينما أرادت أن يعني تشكل هيكلة حكومية مثلا أو دولة كما هي دولة النبي صلى الله عليه وآله، هي كانت الدولة النموذج، ودولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هي الدولة التطبيقية لدولة النبي صلى الله عليه وآله، ودولة الإمام الحسن عليه السلام هي دولة الامتداد، دولة امتداد النبي صلى الله عليه وآله، ودولة الامتداد لدولة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك تجد أن هذه الدول هي دول النموذج، ولكنه نجد أن يعني الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن مبسوطا اليد بقدر ما يستطيع أن يطبق هذه الأطروحة على كل الناس. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله، تجد أن هناك تيارات كثيرة من المنافقين هذه حاولت أو حالت دون أن يطبق النبي صلى الله عليه وآله أطروحته، وكذلك يعني دولة الإمام الحسن عليه السلام انشغل الإمام الحسن بمعالجة جيب من المنافقين، وهي دولة معاوية أو تمردات معاوية أو حكومة معاوية. ولكن الكلام يدور في يعني في ثقافة المسلمين وفي ثقافة شيعة أهل البيت عليهم السلام، أن هل أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يستطيع أن يقضي على كل مظاهر الفساد؟ بالتأكيد أن هذا يعني الجواب تعضده كثير من الروايات بأن الإمام عجل الله فرجه الشريف إنما يأتي لتطبيق النموذج الإلهي، والنموذج الإلهي هو نشر العدالة وبسط المساواة بين كل أفراد الأمة، بين كل أفراد الناس، لا يقتصر على المسلمين دون غيرهم. لكن حينما نريد أن يعني نبحث في هذا الأمر لابد أن نرجع قليلا إلى ما هي يعني معالم حكومة الإمام، ما هي النظام أو ما هو نظام حكومة الإمام، هل هو نظام ديمقراطي؟ يعني اليوم الأنظمة الحكومية العالمية كلها بين عدة اتجاهات، إما أن يكون ديمقراطي ولا أقصد أن يكون ديمقراطيا 100% صرفا، ولكنه شعار ديمقراطية يرفع من هنا وهناك، أو نظام ديكتاتوري أو نظام جمهوري أو نظام ملكي أو نظام مثلا الحزب الواحد أو نظام ولاية فقيه أو نظام مثلا الفرد الواحد مثلا، وهكذا هي، أو نظام العشيرة كما يحدث في، نعم في بعض الدول نظام عشيرة، ملك يموت ويرثه آخر وهكذا، وهذا نظام عشيرة وهكذا. يعني نجد هذه الأنظمة منبثة بين الدول العالم، هل أن الإمام عليه السلام تمثل أطروحته إحدى هذه الأنظمة؟ يعني لا بد أن نقف عند حكومة الإمام. ما هو نظام الحكم عند الإمام عليه السلام؟ ما هو نظام جمهوري أو نظام ملكي وإلى آخره؟ بالتأكيد أنه هو نظام آخر، يعني هو نظام بطريقة أخرى بمصطلح آخر، وهو نظام الإمام، يعني حكومة الإمام. حكومة الإمام هي غير حكومة النظام الجمهوري، ولا حكومة النظام الملكي، ولا
خليفة الله في الأرض
هو نظام الخليفة، نظام الإمامة. هذا نظام الإمامة، نظام جديد، نظام يعني قد ننظر له وقد نقرأه من هنا وهناك، ولكنه تنفيذه لا يمكن تنفيذه إلا في حكومة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وحكومة الإمام الحسن، ومن قبل حكومة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم حينما نريد أن نبحث في حكومة الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف، نجد أن هذه الحكومة، حكومة الإمامة، هي حكومة مستقلة ذات هوية تتميز عن غيرها من الحكومات الجمهورية والملكية والدكتاتورية وغيرها. لذلك نجد أن حكومة الإمامة حكومة منفردة بكل توجهاتها، بكل انطباعاتها حول السياسة، حول نشر العدالة، حول بث المساواة إلى آخره. أما حكومة الإمام عليه السلام، هل ستكون مثلا إذا كان فيها إمامة، حكومة الإمامة، هل ستكون حكومة برلمانية مثلا، يعني يحكمها نظام برلماني؟ أيضا لا بد أن نقف عند هذه التحولات لنجد أن هل أن هذه الحكومة، حكومة الإمام عليه السلام، هي حكومة البرلمان أو حكومة الانتخابات الشعبية مثلا كما يحدث في كل أنحاء العالم، ينتخبون
أو مجرد تعيين من الإمام يأتي بهذا الشكل.
طبعا البرلمانات في العالم إما أن تكون برلمانات، مجالس شورى، مجالس شعب، بحسب التسميات، لكنها كلها واحدة، أن يرشح شخص بغض النظر عن توجهاته، عن يعني كفاءاته، عن انتماءاته إلى آخره، يرشح من قبل مجموعة معينة تنتخبه. وهل أن هذا الانتخاب صحيح؟ يعني هل سيوفق هؤلاء الناس بانتخاب اللائق الكفو أم لا؟ أن يعني هناك يعني حقيقة حالة الانتخابات هي حالة تظهر فيها روح القبائلية، روح عدم الانتماء الديني، عدم الثقافة. تجد أن هذا ابن عمي، وهذا أخي، وهذا قريبي، وهذا فلان، مع عدم يعني مع اعتراف الشخص هذا أو الأشخاص بأن هذا لا يليق، ولكنه ينتخب انتخابه بدافع قبائلي، بدافع أسري، بدافع قومي إلى آخره. لذلك نجد هذه هي مشكلة البرلمانات في العالم اليوم، كل البرلمانات هي بهذه الطريقة وبهذا التوجه،
على شخصنا
بالتأكيد، إما الحزبية أو الشخصنة أو القبائلية أو القومية أو الدينية أو المذهبية إلى آخره. كل ذلك تجد أن البرلمانات يعني هو مجموعة من التشكيلات الغير متجانسة، لا في الدين، لا في العقيدة، لا في الثقافة، لا في الانتماء، لا في القومية. ولذلك تجد أن قرارات أي البرلمان، أي برلمان في العالم كله، هي قرارات غير منسجمة مع تطلعات الأمة.
نعم.
قطعا أنها متضاربة، وقطعا أنها لا تخدم يعني مصالح الناس. هذا ليس في بلد العراق أو في بلدان عربية، إنما كل البلدان العالمية كلها تشكو وتأن من هذه المشكلة. لكن ما هو الغاية؟ ما هي الغاية من إيجاد يعني البرلمان في هذه الدول؟ بالتأكيد الدول هذه تريد أن تشرع لقضية معينة، ولا بد أن مثلا الرئيس أو الوزير أو رئيس الوزراء أو الملك هو يعني ينفذ، هو السلطة التنفيذية، وهذا البرلمان هو السلطة التشريعية.
نعم.
هذا يعني حتى يكون إما أن يكون القرار الصادر من الحكومة التنفيذية يدخل في أروقة البرلمان ليقره البرلمان على حسب تطلعات هؤلاء البرلمانيين، ليس يعني لمصلحة، لا مصلحة وطنية، لا مصلحة دينية، لا مصلحة، إنما مصلحة حزبية أو شخصية لذلك تجد أن كل هذه الطبخات لهذه يعني الدساتير أو لهذه الأوامر أو لهذه القرارات هي ليست يعني مبنية على حالة قانونية أو حالة يعني وطنية حقيقة، يعني وطنية 100%، إنما هناك دواعي. وأعتقد كلامي واضح يعني للأخوة المشاهدين، هذه هي تجربة الشعوب كلها مع كل البرلمانات. فإذا يحتاج بحسب النظام الديمقراطي، حسب النظام الجمهوري، يحتاج تحتاج الدولة إلى تشريع يعني هذه القوانين من قبل البرلمان، يعني السلطة التشريعية. في حكومة الإمام، في نظام الإمام الله، الإمام هو المنفذ والإمام هو المشرع. فإذا لا يحتاج برلمان بعد ذلك، يعني لا يحتاج إلى سلطة تشريعية ولا إلى محاصصة. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى سيكشف هذه الغمة عن هذه الأمة في زمن الإمام عليه السلام. أشد مأساة مرت بها الأمة كما قلت هي المحاصصة منذ عهد النبي، يعني ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله حتى اليوم تعيش كل الدول المحاصصات، بس العراق الحمد لله نموذج للمحاصصات. لذلك نجد أن المحاصصة هي مشكلة حقيقة، لكن هذه المشكلة ستغيب في عهد الإمام عليه السلام. لا محاصصة بعد ذلك، لا برلمان، لا انتماءات، لا حزب، لا مصلحة خاصة إلى آخره. الإمام هو المنفذ، الإمام عليه السلام هو المنفذ، والإمام هو المشرع. لذلك يصدر التشريع من الإمام ويدخل في حالة التنفيذ، في حيز التنفيذ، ثم بعد ذلك يأتمر به أصحابه. هذا طبعا هذا نظام الإمامة يختلف عن كل الأنظمة، بمعنى أن هذا هو النظام الإلهي. الله سبحانه وتعالى حينما جعل إماما معصوما، بمعنى أن هذا المعصوم لا يمكن أن يخطأ في يوم من الأيام، ولا يمكن أن يتخذ قرار خلاف إرادة الله تعالى. إذن كل هذه القرارات هي قرارات إلهية بالتالي. لذلك الإمام حينما يريد أن ينفذ شيء أو يشرع شيء هو من الله تعالى. الأصحاب ما هو دورهم؟ الأصحاب ما هو هؤلاء 313؟ ما هو طبعا إما أن يكونوا هم أصحاب السلطة التنفيذية، يعني الحكام أو القادة أو إلى آخره، أو أن هؤلاء مثلهم أهل القضاء، يعني يقضون فيما بين الناس. لذلك عندنا روايات تشير إلى أنهم هم حكام الله في الأرض هؤلاء الأصحاب، وأنه إذا مثلا أشكلت مسألة على أحدهم كيف يرجع للإمام عليه السلام، مع أنه مثلا هو في غرب الأرض والإمام عليه السلام في شرقها، كيف يرجع للإمام عليه السلام؟
يتصل بالإمام،
يتصل بالإمام كيف؟ هل أن هناك يعني حالة تواصل أو أن هناك حالة إعجاز؟ طبعا تشير الروايات إلى أن كل شيء سيتغير، يعني سيتحول، لا يعني رجوع مثلا حسب تدرج المسؤولين. مثلا مدير عام لا يمكن أن يتخذ قرار إلا بالرجوع إلى الوزير، والوزير لا يتخذ قرار إلا بالرجوع إلى رئيس وزراء، ورئيس وزراء لا يتخذ قرار إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، وهكذا. وتجد أن الحقوق مغتصبة، وأن الحقوق مبعثرة، وأن كل شيء لا يمكن الحصول عليه من خلال هذه
السلسلة.
وهذا الحقيقة هذه الترتيبات يعني حالة التسلسل الوظائفي اللي لا يمكن أن لا الرئيس أن يتخذ قرار ولا المرؤوس أن يتخذ قرار. وذلك تجد أن هناك يعني حالة من التخبط، لا يمكن الوصول إلى نتيجة، إما أن تكون 100% لصالح القرار أو أنها سريعة على أقل تقدير تعالج مشكلة معينة. في حين أن أصحاب الإمام تشير الروايات إلى أنهم يراجعوا صفحة من الصفحات. هذه الصفحة يقول أن الإمام عليه السلام يعني يمكنهم بإذن الله تعالى، يمكنهم من أن يراجعوا أي أمر يشكل عليهم في الحكم، يراجعوا أيديهم، يعني يجد أن القرار مكتوب أو حل المشكلة في كف يده. الله سبحانه وتعالى يجعل هذه القدرة. يعني نحن إذا أردنا أن نتعامل مع الحالات الطبيعية، طبعا أن هذا لا يمكن يعني تصديقه ولا يمكن قبوله، ولكن حينما نتعامل مع نظام جديد، هذا النظام ليس نظام مثلا قلت نظام متعارف في الدول، إنما هو نظام إمامة. نظام الإمامة آلياته تختلف عن آليات الآخرين، تسلسلاته أيضا تختلف عن تسلسل الآخرين،
مختلف جذريا عن
في
عن
كل شيء
الأنظمة
في كل شيء
الحاكمة. نعم.
ولذلك نجد أن أصحاب الإمام يعني لا يمكن أن يتأخروا في البت بحكم معين أو اتخاذ قرار معين، يعني لديهم حالة من الحرية. أولا هم علماء، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيهم من العلم بما يمكنهم ويؤهلهم للتسلم ولإدارة هذا الملف، مثلا لكل واحد ملف، حتى أن الروايات تشير إلى أن عيسى عليه السلام مثلا لديه الملف المالي، لأنه المشكلة أن في كل العالم اليوم المشكلة ما هي؟
الاقتصاد والأموال.
الاقتصاد يعني اليوم المشكلة مشكلة الاقتصاد حقيقة، يعني الملفات المالية هي ملفات الفساد، هي منشأ الفساد، منها ينشأ وإليها يعود الفساد، هكذا يعني دورة الفساد في الملفات المالية. إذن لابد أن يكون يعني في أعلى سلم وفي أرقى سلم من يدير الملفات المالية للإمام عليه السلام. تشير الروايات إلى أن الإمام يعني إلى أن الإمام عليه السلام يوكل هذه المهمة إلى نبي الله عيسى، سيكون هو يعني مسؤول المالية. أنا أعتقد أن يعني الله هو العالم، يعني من حينما أقرأ مثل هذه الروايات وأمثالها أجد أن عيسى عليه السلام لماذا مثلا تكفل بالملف المالي وعهد إليه الإمام عليه السلام هذا الملف؟ بالتأكيد أن حالة الغرب هي حالة قائمة على المال والاقتصاد وإلى آخره، وعيسى عليه السلام يعني يتولى أمر الغرب، يعني الحالة الغربية سيتولى أمرها عيسى عليه السلام، سيقنعهم بأنه هو النبي يعني المرسل أو المنتظر كما هم ينتظرون. نعم. بعثة عيسى ويعني مجيء عيسى عليه السلام، وسيستدل عيسى عليه السلام على نفسه، على نبوته، على وجوده، ويؤمنون، يعني لا مشكلة بعد ذلك. يعني لكن كيف يدير هذه الملفات، ملفات مالية واقتصادية عالمية، لابد أن عيسى عليه السلام سيتولى أمرها. هناك مثلا من يتولى الحالة العسكرية، مثلا كما في روايات أن شعيب بن صالح هو لديه الملف العسكري، يعني هو القائد العسكري من قبل الإمام عليه السلام، يخوله الإمام بقيادة القوات العسكرية للإمام عليه السلام. وهذا شعيب كما تشير إليه الروايات يعني رجل أنهكته العبادة على ظاهر وصف الروايات له أنه أصفر اللون. طبعا عندنا مصطلح أصفر اللون، هذا يعني هذا المصطلح وما أنهكته العبادة، يعني الإنسان حينما دائما يتعبد الله تعالى، يسهر الليل، يقوم في الليل، طبعا ستعلوه حالة من الصفر، حالة من الضعف إلى آخره. شعيب بن صالح من هذا يعني نموذج عبادي، الله سبحانه وتعالى يجعله قائدا للجيش، يعني لقوات الإمام عليه السلام، لأنه هو قائد يعني من الأول، هو قائد لقوات الخراساني، الله سبحانه وتعالى يجعله بعد ذلك يختاره الإمام قائدا للجيش، قائدا عاما مثلا. وهكذا لكل مثلا لكل صحابي ملف معين، قضاء إلى آخره. من هنا نجد أن الإمام عليه السلام سيبدأ حملة يعني عبادة الفساد حقيقة والقضاء على الفساد، لأنه حينما يأتي الإمام عليه السلام لم نجد أن يعني الرواية تشير إلى أن الأمور مستتبة له.
نعم.
وحتى لو استتبت الأمور لابد أن يصحح ما أفسده السابقون. نجد أن الإمام عليه السلام لابد أن يتعامل مع كثير من القضايا، كيف يقضي على هؤلاء المفسدين مثلا؟ لذلك نجد أن يعني بعض يعني حتى نشير إلى أن الإمام عليه السلام يتعامل مع ملفات أمنية، ملفات عقائدية فكرية، ملفات يعني هي ثورة حقيقة، وقيادة الثورة لابد أن تتعامل مع كل
مفاصل
الحياة بدون استثناء. يعني الإمام عليه السلام أول ما يأتي كيف يتعامل مع هؤلاء المفسدين عقائديا؟ كيف يتعامل مع هؤلاء المفسدين ماليا؟ يعني سنجد أن الإمام عليه السلام سيتخذ إجراء بحق المفسدين هؤلاء، وهؤلاء يعني سرقوا المال، سراق الكعبة كما في في تعبير الروايات مثلا
مثلا يعيد هذه الأموال إلى إلى
إلى إلى أهلها. نعم على سبيل المثال مثلا نجد أنه أن الإمام عليه السلام إذا قام القائم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قام القائم من آل محمد عليه السلام أقام 500 من قريش فضرب أعناقهم. طبعا هذا المصلح من قريش لا يصور يعني البعض أن الإمام عليه السلام له مشكلة مع قريش أو عنده مشكلة مع العرب. يعني البعض يقول لماذا الإمام عليه السلام سيكون أمره شديد على العرب مثلا؟
سمعت السيد بعض الأحيان يذهب القارئ إلى تصور العرب وقريش أصحاب أو أحفاد رسول من يرتدي العمائم بهذا المعنى. نعم. أيضا ربما نعم. تأخذ بهذا الإطار ربما يشذ بعضهم بهذا التفكير.
نعم طبعا مصلح قريش في الروايات هو مصلح يعني المخالفين للأئمة يعني مثلا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك يقول الإمام يصرح كثيرا في خطبه أن قريش آذتني فعلت بي قريش كذا وكذا. قريش يعني هي الجبهة المعارضة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. مصلح قريش وليس مصلح يعني لا يقصد الإمام من ورائه أن يكون مثلا أن كل قريش يعني بما فيهم مثلا العلويون أو غيرهم أنهم هم ضد طروحة الإمام. لا قريش يعني هو المصطلح العام للمعارضة
سمحت السيد عفوا الوهابية تمثل أيضا خط عربي قريشي بهالمعنى. نعم نعم وهم نعم يسكنون في بالتأكيد الجزيرة والحجاز. نعم
أوكي أحسنتم. لذلك يرجعون بعد ذلك إلى هؤلاء أو مثلا نعم عن الإمام عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا إذا قام قائمنا لقد أخذ ببني شيبة وقطع أيديهم وطاف بهم وقال هؤلاء سراق الكعبة. طبعا بني شيبة أو في رواية فأول ما يبدأ ببني شيبة أول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة ينادي مناديه هؤلاء سراق الكعبة. طبعا الحديث يطول يعني في هذا الأمر. الإمام عليه السلام لابد أن يصلح يعني أمر الناس وإصلاح أمر الناس لابد من القضاء على المفسدين. يعني اليوم نحن كيف نصلح عراقا أنهكته الحروب أنهكته المحاصصات أنهكته الأحزاب أنهكته إلى آخره. كيف نصلح عراق أو دولة نريد أن تنشأ على أساس يعني حضاري على أساس دولة مدنية واعية لمسؤوليتها؟ كيف نتعامل مع هذا الظرف؟ بالتأكيد أننا لابد أن نعالج كل المشاكل يعني مشاكل الفساد لابد أن تنتهي وبعد ذلك تقوم الدولة. يعني اليوم نحن نعاني من مشكلة أنه لم يصلح الفساد لحد الآن. نعم هناك قرارات هناك شعارات هناك وعود نتمنى إن شاء الله أن تنفذ بإذن الله تعالى، ولكنه هل ستصلح الدولة من خلال بناء دولة على أنقاض فساد؟ يعني مع وجود هذا الفساد تبنى دولة أم أن الفساد لابد أن يبعد ثم من بعد ذلك تبنى دولة جديدة قائمة؟ الإمام عليه السلام هكذا سيبدأ. الإمام حينما يريد أن يبدأ بدولة جديدة ويعني يؤسس دولة جديدة لابد أن يقضي على أسس الفساد على مظاهر الفساد. من هم هؤلاء مظاهر الفساد؟ من هم سراق الكعبة يعني بنو شيبة؟ من هم بنو شيبة؟ واضح بنو شيبة على كل حال يعني المشاهدون بحمد الله تعالى اليوم واعون من هم بنو شيبة وما معنى سراق
الكعبة.
يعني
نعم
هل هو سراق يعني سراق المال فقط؟ لا ليس سراق المال، سراق العقائد سراق الفكر سراق الأموال سراق كل شيء سراق الحقوق سراق كل شيء. فهؤلاء لابد أن يكون الإمام عليه السلام أول ما يبدأ بهم يعني يبدأ من القمم
من الرؤوس الكبيرة
نعم الحمد لله
الأصغر
في العراق هي لابد أن لا تبدأ من القواعد تبدأ من هناك. صحيح أن اليوم القواعد اليوم يعني اليوم الفساد الإداري هو الفساد ينخر في الجسد العراقي واقعا يعني فساد الدوائر الرشوات المشاكل من هنا وهناك هذه مشكلة، ولكنه حينما تعالج القمم قمم الفساد، ويعني ينزل من يريد أن يصلح ينزل بعد ذلك إلى القواعد، القواعد تنتهي تدوب. يعني هي حقيقة الآن هي في 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 قلق، في حالة إرباك، كل القواعد المفسدة ليش؟ لأنه مستهدفة، قممها مستهدفة. الإمام عليه السلام سيبدأ أيضا بالقمم، يعني بنو شيبة وإلا سلام الله عليه يستطيع أن يعني يطهر كل المناطق من المفسدين، لكنه يذهب إلى 500 رجل من بني شيبة يعني يقطع أيديهم باعتبار أنهم سراق،
سراق نعم،
يقيم قطع الأيدي، نعم. واضح أنه عقوبة السارق هو قطع الأيدي. الإمام عليه السلام سيبدأ بقطع الأيدي ويعلقها على الكعبة، هذه طبعا رمز لمحاربة الفساد. أول
هذا يشير أو كلامك جنابك الكريم يعني أخذنا إلى الضرب يد من حديد،
نعم
كما قالت المرجعية في التصريح، الضرب يد من حديد على المفسدين.
أحسنتم أحسنتم. لذلك الإمام هو صاحب الرحمة وصاحب التسامح وصاحب الكرام الإلهي، يعني ينعكس عليه على خلقه على سيرته الكرم الرحمة التسامح إلى آخره. لكن في موارد لا يمكن أن يكون الإمام عليه السلام متسامحا، لا يمكن للإمام عليه السلام أن يتسامح مع المفسد، مع السارق، مع الخائن. لذلك أول ما يبدأ ببني شيبة، بنو شيبة هؤلاء رمز الفساد، رمز الفساد إذا قضى عليه الإمام عليه السلام بعد ذلك القواعد تنتهي تتلاشى. هذا من جانب، من جانب آخر نجد أنهم مثلا، نعم لا أريد أن أوضح بعض العبارات، أنا أتركها يعني للمشاهدين. أيضا هناك مشكلة يعني حقيقة مع الفرق المنحرفة، مع الفرق يعني مع الأفكار المنحرفة الشاذة
العقائدية،
العقائدية
المنحرفة. نعم
نعم. اليوم أيضا يعني بقدر ما نعالج الوضع الاقتصادي المالي لابد أن نعالج الوضع العقائدي الفكري. لذلك الإمام عليه السلام يهتم بهذا الأمر، يعني هذا أحد المهام التي سيعالجها الإمام عليه السلام. ولذلك نجد أنه مثلا إذا قام عليه السلام يتناول قريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، أو أنه إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين بين قريش بين العرب. طبعا لاحظوا هذه روايات صريحة جدا، أنه الإمام عليه السلام مع كل العرب، لا قطعا أنه العرب هو مصطلح، مصطلح لأولئك الذين يعني ينحرفون عن مسيرة الإمام عليه السلام، ولا يعني أن كل العرب، بل بالعكس أن العرب هم الذين سينتصرون للإمام عليه السلام، هم أصحاب الإمام، هم أكثرهم من العرب،
من العرب نعم
نعم، أكثرهم من العرب، ليس إلا من يعني قليل من غير العرب، مثل من كنوز 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 طالقان، كنوز طالقان يعني
في خراسان،
في خراسان مثلا، أو أن الإمام عليه السلام يبايع القائم بمكة على كتاب الله، أو يبايع القائم بمكة على كتاب الله وسنة رسوله، ويستعمل على مكة، يستعمل على مكة يعني من يجعله واليا،
واليا على نعم. مكة نعم.
ثم يسير نحو المدينة فيبلغه أن عامله قتل
في يعني مكة،
تمرد هناك
نعم.
حدث تمرد في مكة على الوالي، على عامل الإمام عليه السلام، فيبلغه أن عامله قتل فيرجع عليهم. شنو الحل يعني مع هؤلاء هم
الذين تمردوا على والي،
تمردوا على أطروحة إلهية، يعني على أطروحة إلهية، مو على مثلا حزب أو نظام أو إلى آخره. اليوم حتى كل المدنيات يعني وكل الأنظمة الجمهورية الملكية المستبدة وغيرها، أي تمرد لابد أن يكون يعني جريمة، تعتبر أنها جريمة قانونية يعاقب عليها. مثلا التمرد في قلب النظام يعني هؤلاء أهل مكة يريدون أن يقلبوا النظام، فيقتلون الوالي، والي الإمام عليه السلام أو عامل الإمام، ليجعلوا منهم
تعود إلى جاهليتهم،
إلى جاهليتهم، إلى أنظمتهم، إلى فيرجع إلى مكة فيقتلهم، يقتل أصحاب التمرد، رؤوس التمرد، فيقتلهم ويرجع عليهم فيقتل المقاتلة، ولا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، يعني لا يقتل أي أحد،
فقط الفئة التي تمردت،
المتمردون يعني جيوب المتمردة. أيضا الإمام الباقر عليه السلام يروي عن أنه الإمام القائم على الحجة عجل الله فرجه الشريف يقول لأصحابه: يا قوم إن أهل مكة لا يريدونني. هاي خلاصة أن أهل مكة لا يريدونني، ولكني طبعا أهل مكة ليس شعبها، يعني هذا
الحكام
قطعا، ولكني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم. فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له: امضي إلى مكة. فقل: يا أهل مكة، مثلا جاءكم الإمام، ويطرح أطروعة طويلة. فإذا تكلم هذا الفتى، طبعا أكو هناك يعني وقفات، يعني لا أريد أنه الإمام عليه السلام يستعمل مثلا عنصر الشباب، لذلك يعبر عنه هذا الخطاب. نعم. هذا الذي مثلا يقول له الإمام عليه السلام: تقتل أنت إذا ذهبت، تقتل. نقول: لا بس، حتى كما في عهد الإمام أمير بن عيسى حينما يرسل إلى معاوية، يرسل أحدهم إلى معاوية شاب يتبرع، يقول له الإمام عليه السلام: سيقتلك هذا الطاغي. يقول: لا مانع، أنا المهم أنه أنفذ ما تريد.
نفذت أمر الإمام. نعم.
أيضا كان شابا، هذا أيضا هذا فتى، لذلك اعتماد الإمام عليه السلام في حركته على الشباب، على يعني حالة الفتوة واضحة في كل الروايات. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه. طبعا الذبح كما داعش تذبح، وهذا هؤلاء يعني إحنا حينما نقرأ الروايات كنا نقرأ الروايات أنه يذبحون، والإمام عليه السلام يعاني من هؤلاء أنه يذبح مثلا من يرسله إليهم كذا. فالشيء غريب حقيقة. اليوم حينما نرى داعش تتعامل بالذبح وتتعامل يعني الذبح عنده كلش بسيط، نجد أن الروايات حقيقة صادقة في هذا التوصيف. فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام، وهي النفس الزكية التي يسأل كثير عنها الناس، لذلك يقولون: هل ظهر النفس الزكية؟ هل قتل؟ نحن نقول أن النفس الزكية عند عدة يعني اتجاهات، ولكنه مظهر يعني ما يعني تشير إليه الروايات، المظهر الحقيقي الذي يتجلى فيه النفس الزكية ومصطلح النفس الزكية هو هذا
الذي
يرسله الإمام من أصحاب الإمام، يرسله الإمام عليه السلام، وهي النفس الزكية. فإذا بلغ ذلك الإمام قال لأصحابه: ألا أخبرتكم أن أهل مكة لا يريدوننا؟ ثم يبدأ بحركته المضادة لأهل مكة. هكذا يتعامل الإمام عليه السلام، يتعامل الإمام عليه السلام مع من يريد أن يعني حقيقة مثلا يخرج على الأمن، يشيع الدمار، يشيع الإرهاب، يشيع القتل، لا يجامل الإمام، لا يجامل. اليوم ما يحدث حقيقة، اليوم ما يحدث أننا كم وكم يعني وجدنا وسمعنا أنه إرهابي مثلا فلان من الجنسيات، عربي الجنسية، الدولة الفلانية كذا، لماذا لا يعني
لا تخرجوه؟
لا لا لا، لماذا لا يظهر على شاشات التلفزيون؟ ولماذا لا يحاسب؟ ولماذا لا يعني يقتص منه؟ نجد أن حالة المجاملات، حالة الدبلوماسية، حالة إلى آخره، هذه أكثر يعني نزفت كثير من الدماء، وحقيقة أباحت الدم العراقي الطاهر واقعا بسبب هذه المجاملات. الإمام الحجة لا يجامل، لا يجامل أبدا، مع أنه هو صاحب الحوار، هو صاحب السلام. وقلنا أن في كثير من ما يعني ذكرنا وكتبنا عن ذلك أن الإمام عليه السلام أطروحته أطروح السلام. نعم، القتل استثناء، المحاربة استثناء،
لكن يعني في موضع القتل وفي موضع الاستحقاق أن يقتل هذا أو يعاقب هذا.
نعم. فلذلك الإمام عليه السلام يدافع عن نفسه، يعني ليس من شأن الإمام والأئمة عليهم السلام كذلك، ليس من شأنهم أن يبدأوا بقتال أبدا. هذه تصريحات النبي صلى الله عليه وآله، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحسين: لا تبدأوهم بقتال. هذا شعار يعني
أهل البيت سلام الله عليهم والأئمة.
نعم ثابت هذا عند الأئمة عليهم السلام، حتى الإمام النهدي: لا تبدأوهم بالقتال، لكن هم يبدأون، هم الذين يتعدون على الحرمات، يتعدون على القوانين الإلهية. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام لا بد أن يعالج مثل هذه الجيوب، جيوب الخيانة وجيوب الغدر وجيوب الإرهاب، لا بد أن يعالجها سريعا، يعني لا يتوقف. اليوم كثير من الإرهابيين في السجون، لا أدري لماذا، يعني
متنعمين
وينتظرون قد ينتظرون العفو، ممكن، أنا لا أدري. هذه يعني حقيقة نسأل الله تعالى أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد، أن يعني يراق الدم العراقي ويبتذل الدم العراقي بهذه المجاملات، بحيث أن حتى المجرم حتى القاتل لهؤلاء يخرج، كما يعني ممكن أن يكون هذا، وهذا شيء خطير واقعا. لذلك أقول أن الإمام عليه السلام حارب الفساد، حارب الفساد بقوة، يعني لم يتردد في ذلك، وشأنه مع أنه شأنه شأن الرحمة شأن التسامح، ولكنه في حفاظ على حقوق الآخرين، في حفاظ على المبادئ على القيم، لا سماح بعد ذلك. الإمام عليه السلام يقدم طروحته في العقوبة وإنزال القصاص.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد قبل أن أخذ الفاصل، هل لنا أن نقترب أو ننظر بعين افتراضية إلى دولة الإمام؟ هل سيكون هناك تظاهر كما يحدث اليوم مطالبة بحقوق الناس وحقوق العامة من الحاكم أو من الحكام؟ فاليوم إذا نظرنا إلى دولة الإمام، هل يتقبل الإمام أن يتظاهر الجمهور إذا ما يطمحون إلى حقهم؟ ربما البعض ينظر إلى أنه يستحق أكثر ما يعطيه الإمام.
طبعا مرة يكون معنى التظاهر هو الاعتراض على سياسة معينة مثلا، ومرة أن يكون التظاهر هو مثلا يعني تحمل مثلا أو حمل أطروحة معينة مخالفة لأطروحة الحكم أو أطروحة النظام، كما حدث في المثال الثاني، يعني في النموذج الثاني، كما حدث في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يخطب، وكان يقوم الخوارج ويقولون لا حكم إلا لله، يقطعون عليه الخطبة، فيقول لهم يعني لكم ثلاث، يعني هذه الثلاث تتمتعون بها، هو ألا نناجزكم الحرب حتى تناجزونا، أنتم في سلام، حتى لو تعترضون أنتم في سلام، ولكم مساجدكم أن تصلون فيها وتمارسون عبادتكم، ولكم الفيء كما لنا الفيء، يعني نعطيكم كما نعطي لأصحابنا.
نعم.
لاحظوا هذه الرحمة وهذه الشفقة وهذه العدالة، مع أنهم كانوا يتظاهرون، يقومون بمجاميع ويقطعون الخطوة على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام،
هذا وهم على باطل،
هم على باطل، يعني لم يعاقبهم الإمام، مع هذا لم يعاقبهم الإمام، يعني أعطى لهم حق التظاهر، أعطى لهم حق التعبير عن الرأي، مع أنهم هم على باطل ومنحرفون. ومر أن تكون التظاهرات من أجل مطالبة بحق معين، مثلا حقوق يعني مهدورة، تخرج الناس لإفهام الحاكم بأن هذه الحقوق لا يمكن السكوت عليها. هل حدث هذا في عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أم في عهد الإمام الحسن عليه السلام، أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تحدثنا الروايات بذلك، لأنه الحدود حقيقة مضمونة، يعني الحقوق كلها مضمونة في عهودهم سلام الله عليهم. كذلك الحال في عهد الإمام الحجة عبد الله رجع الشريف، الحقوق كلها مضمونة. لماذا يتظاهر الناس؟ لماذا يخرجون؟ ما الذي يدفعهم إلى الخروج؟ يعني هل أن إنسان هو يعني من همه أن يقضي وقتا معينا للخروج للشارع ويعني يلقي الشعارات من هنا وهناك، أم لا؟ لابد أن يكون هناك داعيا عقلائيا وهو مطالبة بحق ما. في عهد الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف هل هناك حقوق مقتصرة مهضومة؟ طبعا لا. الإمام عليه السلام يملأها قسطا وعدلا. الإمام عليه السلام في عهده بحيث أنه يأتي الإنسان ويقول يا مهدي أعطني حقي، يقول له خذ ما تشاء، فيأخذ يحثو هذه الرواية في البخاري وغيرها، يحثو من المال حتى لا يستطيع حمله، ثم بعد ذلك يرجعه. نجد أن هذه الحقوق كلها موزعة على كل أفراد الأمة، لذلك لا نحتاج في يوم من الأيام أن نفكر أو نجد رواية تشير إلى هذا المعنى.
سمحت السيد، الأسئلة كثيرة ومتنوعة. نبدأ مع الأخ عبد الكريم من بغداد، يريد توضيح للعلامات الحتمية بالتسلسل لظهور الإمام عجل الله فرجه.
نعم طبعا أوضحنا ذلك كثيرا، ولكنه لا بأس بالإعادة حتى يتسنى للأخ المشاهدين متابعة هذا الأمر. طبعا العلامة الأولى هي يعني ظهور السفياني، أيوة العلامة الأولى هي السفياني كما في الروايات، والعلامة الثانية والثالثة حقيقة في وقت واحد هي اليماني والخراساني
في وقت واحد،
في وقت واحد نعم. فهذه علامتان، ومن تلك علامة أخرى فثلاث علامات. ثم بعد ذلك الخسف، الخسف هو سيأتي يعني جيش السفياني،
جيش السفياني
في وهذه في طبعا في هي من أهم العلامات أيضا. وكذلك يعني الخسف البيداء أقصد، ثم بعد ذلك الصيحة. طبعا هذه يعني هي أهم العلامات، وبعض الروايات أشارت إلى أنه هناك أيضا غروب الشمس من مشرقها، وبعض العلامات التي اختلف يعني العلماء هل أن هذه العلامات الأخرى ما بعد هذه العلامات الخمسة هي علامات حتمية لا بد أن تتحقق، أم أن هنا هذه العلامات هي علامات غير حتمية ممكن أن تتخلف بإذن الله تعالى. العلم عند الله تعالى لا نعلم ذلك، لكنه ممكن أن تتحقق وممكن أن لا تتحقق. إذن هذه العلامات التي ذكرتها هي من العلامات الحتمية التي أشارت إليها الروايات.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ علاء من الكويت سمحت السيد يسأل من خلال كلامكم أنه الإمام هو القائد التشريعي وهو القائد التنفيذي في دولته إن شاء الله، يقول هل مراجعنا لهم هذه القيادة وهذه الأدوار بتسديد من الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
طبعا الإمام لا يخلو يعني أن الإمام عليه السلام يسدد أصحابه، يسدد شيعته، يسدد أتباعه للحق، يعني حقيقة أن نحن لا نعلم أن ما يجري من بيننا من هنا وهناك، ما حولنا يجري من أمور حقيقة لو كان لم تكن هناك قوة غيبية وإرادة إلهية وتسديد من قبل الإمام عليه السلام لكان الأمر خلاف هذا، يعني لكان هناك أمر آخر يعني ينتهي كل شيء بسبب ما نجد من اضطرابات، ونجد أن العالم كله يتكاتف من أجل إنهاء هذه المجموعة، مجموعة شيعة أهل البيت عليهم السلام. هذا واقع، يعني هذا واقع التاريخ يحدثنا واليوم نحن نشهد هذا. ولكن تسديد الإمام لشيعته هو واضح من خلال يعني تعاطينا مع الأحداث. أما ما يخص المراجع العظام حفظهم الله تعالى، أنا لا أستبعد أن الإمام عليه السلام هو أكثر اهتماما باعتبار أنهم أصحاب قرار، أنهم أصحاب يعني تماس مع الأحداث. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام ممكن أن يكون قد سدد المراجع، سدد العلماء، والإمام عليه السلام ينظر بعين العطف والرحمة لشيعته، لعلمائه، لعلماء هذه الأمة. ولذلك نحن لا نستبعد، وإن كان هناك روايات تشير من هنا وهناك في كما حدث للشيخ المقدس الأردبيلي، للسيد مهدي بحر العلوم، لآخرين من العلماء، للمؤمنين أيضا حضور الإمام عليه السلام،
هذه مكاشفة بينهم وبين
مكاشفة يعني بين المؤمنين، حضور الإمام عليه السلام مع من وقع في حيرة وفي مشكلة مثلا، أو أن بعض العلماء مثلا نقل أنه كان قد أشكلت عليه مسألة علمية فالتقى بالإمام عليه السلام وحلها. فهذا ممكن يعني كثيرا، ومن أراد أن يتابع لهذه القضايا وهذه المسائل يجد الكثير الكثير من ذلك.
أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد عندنا سؤال من الأخت الفاضلة انتصار من بغداد، تقول برواية ذكرت 50 امرأة تساند الإمام وتقف مع الإمام، تسأل عن جنسيات هؤلاء النسوة مع الإمام.
طبعا لم تحدد الروايات جنسيات حتى الأصحاب، يعني قد أشارت لعله أشارت من هنا وهناك أن بعض الأصحاب من العراق، بعض الأصحاب من الشام، بعض الأصحاب من مصر، بعض الأصحاب من خراسان هكذا. ولكنه ما يخص النساء طبعا إذا قلنا أنهم من ضمن الأصحاب فالروايات تشير إلى شيء إجمالي، ولكن الروايات أشارت إلى أسماء بعض النساء كنموذج. أنا أعتقد يعني اهتمام الإمام عليه السلام بذكر بعض هذه الأسماء يعطي بعدا آخر في أنه كيف تكون المرأة من أصحاب الإمام مثلا يعني حيال هذا النموذج الذي ذكرته الروايات، مثلا القنواء بنت رشيد الهجري،
نعم،
مثلا آسيا بنت مزاحم، مثلا الماشطة التي كانت مع فرعون، الماشطة يعني هي الحلاقة اللي كانت يعني تزين النساء، هذه كانت تسمى بالماشطة، هذه كانت تكتم إيمانها، وحينما عرض عليها البراءة من دين موسى والكفر يعني والاعتقاد والقول بإلهية فرعون خيرت بين القتل وبين ذلك، لكنها اختارت القتل والشهادة على هذا الأمر. مثلا كثير من هؤلاء النساء على سبيل أو أم خالد الجهنية وأم خالد الأحمسية، هؤلاء يعني نسوة كنا مع الإمام الصادق من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يدافعنا عن إمامة الإمام، يحملنا الحديث المعارف إلى آخره. هذه نماذج الإمام عليه السلام لم يقل أنه فقط هذه،
طبعا هذه الأسماء وهذه النماذج
بالمناسبة أيضا زبيدة مثلا قلنا أنه من هي المقصود من زبيدة، هذه نماذج من النسوة، هل أن هذه النسوة يعني بذاتهن يعني هن فقط يخرجون مع الإمام أو أن هذا النموذج هو نموذج حي حقيقة يستشهد به الإمام عليه السلام أن النسوة اللواتي يخرجن مع الإمام كآسية كماشطة كأم خالد الأحمسية وهكذا، لذلك لم يحدد الإمام عليه السلام هوية المرأة بقدر ما يحدد نموذج سلوكها منهجها تعاملها مع الإمامة والدفاع عن مع الإمام والثبات على الإيمان، وهذا أمر مهم أشارت إليه الرواية.
أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد، الأخ أحمد من بغداد وأيضا يعني هناك سؤال آخر بهذا الصدد من الأخت أم حمد ربما عن تطورات اليمن، يسألون هل أحداث اليمن واليمن تمر بمخاض يحتاجون أو يرمون بشرح من جنابكم سماحة السيد؟
طبعا كما تعلمون أن اليماني يخرج من بين أحداث يعني معينة، بالتأكيد أن هذه الأحداث تروج لوجود اليماني أو تروج لوجود مجموعة من يناصر اليماني، يعني اليماني لا يمكن أن يخرج على أساس عقيدة باهتة غير معروفة من قبل هؤلاء الناس، لا بد أن تكون هناك قاعدة معرفية، وهذه القاعدة المعرفية هي التي ستدفع بالناس باعتقادهم بأن هناك يماني وأن هناك إمام مهدي منتظر. في اليمن بالتأكيد أنه لم يكن هناك شيء يعني من هذا القبيل، يعني كما تعلمون أن عقائد اليمن قبل هذه الأحداث كانت تتجه باتجاه آخر واقعا، لكنه من خلال هذه الأحداث ومن خلال هذه المخاضات السياسية التي يعني روجت لعقيدة واضحة، عقيدة واضحة المعالم وعقيدة الالتزام بخط أهل البيت عليهم السلام، بالتأكيد هذه دفعت إلى أن يبحث أهل اليمن، يبحث عن تاريخهم عن وجودهم عن يعني ما كانوا يعتقدون به حقيقة قبل كذا سنين، لذلك نجد أن هذه الأحداث دفعت باليمنيين إلى البحث عن وجودهم ومعرفتهم الذاتية.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا سؤال لا أدري إن كان هنا يعني توضيح أطلحتم أنتم هذا الأمر ولكن لا بأس بالإشارة البسيطة جزاكم الله خير. الأخ حسين من كربلاء، الأعراب والعرب،
نعم،
بهذه التفرقة بين الأعراب والعرب،
نعم، طبعا الروايات حينما أشارت إلى أنه على العرب على يوم على العرب شديد، من المؤكد أنهم هم ليسوا بالعرب الذين يعتقدون يعني ليست القومية بقدر ما هي العقائد المنحرفة الباطلة التي يحملها هؤلاء. والأخ العزيز حينما يقول أنه هل هم الأعراب أم العرب، بالتأكيد الأعراب هم أشد نفاقا كما فرد القرآن الكريم. فإذا هؤلاء منافقون، هؤلاء الذين يحاربهم الإمام عليه السلام منافقون. ممكن أن يكون الإمام عليه السلام عبر عنهم، مع أنه كان يقصد الأعراب لكنه عبر عنهم بالعرب. ففرق بين الأعراب، إذا أردنا أن نقول الأعراب هم يعني طبقة من المنافقين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، بل لم يدخل الإسلام في قلوبهم. هؤلاء يعني تعربوا يعني تركوا دينهم، أو أنهم لم يؤمنوا بدين. والعرب هم قومية. فالإمام عليه السلام يشير إلى هؤلاء أصحاب العقائد المنحرفة، وممكن أن يشير إلى الأعراب، لكنه باعتبار أنه المرتكز العام عند الناس حينما يسمعون بالأعراب لا يميزون من هم الأعراب، فلذلك أشارت الروايات للعرب. وممكن أن يكون الأعراب، ولكنه في يعني في نقل الروايات، الرواة ممكن أنهم نقلوها بلفظ العرب ولم ينقلوها بلفظ الأعراب
بلفظها الصحيح. أحسنتم. الأخت أم حمد سمحت السيد يعني سألت عن اليمن وأجبتم، وأيضا تسأل عن مسجدي أو جامع براثة والأحداث الجارية الآن في العراق في المنطقة مع الإرهاب وداعش.
يعني ما هو علاقة جامع براثة؟
نعم بهذا المعنى. نعم. علاقة جامع براثة، هل هناك أحداث يمر بها هذا الجامع؟
طبعا الجامع هذا من الجوامع المقدسة التي يتم بها أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما هو معلوم في تاريخه. يذكر المؤرخون أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مر على هذا الجامع حينما كان يعني في حربه في صفين، مر على هذا الجامع وكان هناك يعني راهبا، وكانت لديه دلائل. الإمام عليه السلام طلب منه ماء، الراهب قال ليس هنا ماء إلا تحت هذه الصخرة، فمن حركها يخرج الماء من تحت هذه الصخرة. الإمام عليه السلام قام وحركها فآمن به وسأله لماذا، قال عندنا في هذه في كتبنا أنه من أزاح هذه الصخرة فهو وصي نبي وأنت المقصود. والتحق هذا الراهب ببراثة، هو التحق بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام واستشهد في صفين. طبعا هذا الجامع هو جامع مقدس في تراث الشيعي، وهناك روايات تشير إلى أن هذا الجامع سيتعرض إلى الهدم، يعني في بعض الأحداث قد يتعرض إلى هدم كله أو بعضه، وهذا يكون من بعض العلامات التي أشارت إليها الروايات، ولكن ليس بالعلامات الحتمية كما هو معلوم.
أحسنتم. سمحت السيد، الأخ أبو رقية يسأل عن رواية عن الإمام باقر في بحار الأنوار سلام الله عليه، يقول اختلاف أهل الشرق والغرب وأهل القبلة، ما معنى الاختلاف بهذه الرواية؟
طبعا الاختلاف هو اختلاف، بالتأكيد أن هناك اختلاف واضح، اختلاف اقتصادي، اختلاف سياسي، اختلاف، ولكن يبدو أن الروايات تشير إلى الاختلاف العقائدي. الاختلاف العقائدي هو اختلاف مهم حقيقة، لذلك أشارت الروايات إلى أن هناك تدابر واختلاف. التدابر يعني التنازع، ولكن هذا الاختلاف تبرمجه الحالة العقائدية الفكرية وليس الحالات الأخرى. يعني الحالات السياسية ممكن أن يكون هناك تصالح وكذا، ولكن مسألة الاختلاف التي أشارت إليه الروايات والاختلاف العقادي الذي منه تنبع كثير من الأمور في وقت ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف.
جزاكم الخير سمحت السيد، يعني عندنا وقت يتناقص، لكن مع ذلك نأخذ الأسئلة. معنا زينب الأخت من البصرة تسأل هل أن أصحاب الإمام كلهم من بني هاشم؟
لا أبدا، ليس كذلك. يعني من أصحاب الإمام عليه السلام لم يحدد الإمام عليه السلام، لم تحدد الروايات بأنه من أصحاب يعني من بني هاشم، لا أبدا، الأمر مفتوح. يعني في أصحاب الإمام أكثرهم ما عدتهم الروايات، مثلا سلمان الفارسي وليس من عمار المقداد أبو ذر. إذا كانت هذه هي تشكيلة يعني أصحاب الإمام، أصحاب يعني أصحاب الكهف كذلك، إذا كانت هذه التشكيلة ليست تشكيلة انتماء يعني نسبي، ممكن أن تكون أن يكون غيرهم أيضا ليسوا من بني هاشم، يعني من عامة من 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 الناس الذين لا ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وآله إنما إلى قبائلهم.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ علي من كربلاء يسأل سمحت السيد عن إذا ظهر الإمام تدور معارك، فكم مدة هذه المعارك، وربما حكم الإمام، يسأل كم يدوم حكم الإمام ومعارك الإمام؟
طبعا طبعا المعارك لا يعني ليست طويلة، معارك قصيرة جدا، جيوب من هنا وهناك، اعتراضات من هنا وهناك، ينتهي تنتهي بعد ذلك يقضي عليه الإمام وتنتهي. لكن حكم الإمام طبعا هنا اختلاف في الروايات، بعض الروايات قالت 7 سنوات، بعض الروايات قالت 70 عام، بعض الروايات قالت 700 عام، بعض الروايات قالت 19. نعم، ولكنه الأكثر يميل إلى 7 أعوام، وهذه 7 أعوام هي ما يعادل ب70 عام. الله سبحانه وتعالى سيجعل
هذه البركة
يعني بركة في اليوم، في السنة، في الشهر وإلى آخره، وبدل هذه 7 تكون 70 في العد الحقيقي. نعم.
سمحت السيد، الأسئلة التي بقيت نؤجلها إلى الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير سمحت السيد، حياكم الله.
حياكم الله، شكرا لكم.
سادتي المشاهدين الكرام، نحن أيضا نشكركم ونتمنى أن نلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم مع برنامجكم المباشر المهدي وعد الله. نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.